تقوم ملفتة للأنظار فلا إشكال فيها.
نعم سمحت الشيخ، هناك يلبسون الشال يعتبرونه أنه هو الحجاب، هل هو الحجاب فقط غطاء الرأس؟
بشكل عام حجاب المرأة هو غطاء الرأس وغطاء الشعر وغطاء الرقبة وغطاء الجسم، غطاء جميع مفاتن المرأة. بعض الفتيات يظنون أن الحجاب هو غطاء الشعر فقط.
لا.
قبل الإسلام كان هنالك غطاء يشبه الشال يوضع على الرأس، ولكن كانت الرقبة ظاهرة، الأذنين ظاهرة، قسم من الشعر ظاهر. الإسلام أتى ونص على ماذا؟ على أن تكون المرأة مستورة، مستورة الجسم، مستورة الصدر، مستورة الرأس، تغطي جسمها بما يناسب الحشمة، ليس فقط الشعر والرقبة وليس فقط الرأس، وإنما الجسم كاملا ما عدا الكفين وقرص الوجه حسب فتاوي العلماء.
نعم أدوات التجميل سماحة الشيخ ما هو الحكم؟
أدوات التجميل إنما تستفاد لأماكن معينة وليس لكل مكان.
نعم
الآن إذا أردنا أن نسأل عن موضوع استفادة النساء من هذه الأدوات، تستفاد في المنزل للمحرم وتستفاد في أماكن مخصوصة للنساء كالأعراس المنفصلة للمختلطة، لأنها تعد من أدوات الزينة، فلا يجوز للمرأة أن تضع مواد التجميل على وجهها أو جسمها وتظهره لغير المحرم، فإنه من أدوات الزينة والملفت للنظر، وعليها إثم وحرمة لأنها عملت هذا العمل.
نعم والعطور ما هو حكم العطور؟
عندنا روايات تذم المرأة التي تتعطر وتخرج من بيتها، لأن العطر كما هنا كما الزينة إنما يجذب الأناس مخصوص في الأسواق، يعني مرأة
نعم.
معطرة وداخل للسوق.
نعم.
ممكن رجل يفكر بموضوع وغير منتبه لهذه المرأة من خلال الرائحة الجميلة ينتبه لها وينظر لها، والعياذ بالله. إنما العطور توقع بالقلب أشياء، وتوقع في القلب فتنة لا سمح الله، لا أصاب الله الفتيات بهذه الفتنة، ولكن يعتبر من المحرمات خارج
نعم.
المنزل.
طب العمل سماحة الشيخ في المحلات التجارية من ألبسة نسائية وأدوات تجميل، ويعني للاستفادة منها ماديا، يعني
بشكل عام قلنا أنه أدوات التجميل والألبسة المجملة النساء حينما يستخدموهن في محافلهم الخاصة وفي منازلهم مع المحرم لا أشكال فيها، فحينما إنسان يعمل في هذا المحل
نعم.
ويبيع للنساء اللاتي يستخدمون هذه الأشياء لأزواجهن وللأماكن المخصصة لهم لا أشكال فيه، ولكن
نعم.
هنا لابد من التدقيق. إذا شخص هو يبيع لأناس يتجملن للآخرين في مجتمع واقعا الفساد فيه موجود، وهذه الأدوات التجميل تستخدم للخارج، فهنا لا يخلو العمل من حرمتين.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
Thank you.
نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث الشيخ حول الأزياء العصرية وحول العمل في الأدوات التجميل. سؤالي اليوم حول عرضات الأزياء الذين يعرضون الحجاب واللباس الشرعي، ما هو الإشكال فيه؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع عرض الأزياء وعمل بعض الفتيات بهذا العمل، لأن عرض الأزياء يتضمن التزيين واستخدام أنواع من المكياج ومن مواد التجميل ومن عرض الجسم، ولأن مثل هذا العمل لا يؤمن فيه الفتنة ولا يؤمن فيه النظرة المحرمة، فلا يخلو من إشكال ولا يخلو من حرمة هذا العمل. نأمل من الأخوات الفتيات المؤمنات الطيبات عدم الانجرار وراء هكذا أعمال. يعني الفتاة المؤمنة إذا احتاجت للمال لا تنجر وراء عمل وإن كان فيه المال الأكثر،
ترويج يعني ترويج لبضاعتها.
طبعا هو ترويج لبعض بضاعات الشركات، ولكن فيه حرمة، فيه حرمة تكليفية، فيه ترويج للفتنة، فيه إغراء هذه الصور التي تؤخذ أو هذه الفيديوهات التي تصور تنشر على نطاق واسع جدا.
نعم.
ففيه فتنة وفيه حرمة، ويجب الاحتياط على الفتيات المؤمنات.
نعم.
يعني مثل هكذا أعمال الحرمة فيها واقعية، لابد من البحث عن الأعمال التي لا تشوبها الحرمة ولا تشوبها الفتنة ولا تشوبها نظرات غير المحارم بهكذا طريق. خب، هنا سؤال، أنه كثير من الأعمال مشابهة لها، كثير من الأعمال ممكن أنه يطلب لمحل أو لنفترض بين قوسين سوبر ماركت أو محل تجاري كبير محاسبات. خب، هذا العمل نفس ذلك العمل. بعض الفتيات ممكن أن يجاوبنا بهذا الجواب: المحاسبة في المحل، سكرتيرة العمل، مديرة مكتب، نفس الشيء. لا، بعض الأعمال الاحتشام فيها أكثر، بعض الأعمال لا يطالب من الفتاة تزيين نفسها، وضع مواد تجميل، المكياج، كما هو في هذا العمل الذي تضمن عليه السؤال وهو عرض الأزياء. حتى لو كانت الأزياء حجاب، مثلا بعض شركات الحجابات تصنع الحجابات الملونة أو الشالات أو الألبس الشرعية القصيرة أو الملونة أو الضيقة، وتطلب عدد من الفتيات حتى يعرضن هذا اللباس. نعم، الأمر يحتوي على حرمة، لا يخلو من فتنة، والنظرات المحرمة موجودة مع الأسف، ولذلك لابد عليها من التقوى، لابد عليها من الابتعاد عن هكذا أعمال والتوكل على الله عز وجل.
نعم مولانا، هناك في التواصل الاجتماعي بعض الأخوات عندما يعرضون الحجاب أو اللباس يضعون مثلا صورة على وجههم، هل هناك إشكال؟
إذا
ولكن جسمهم موجود لكن صورة وجههم
حتى
غير.
حتى لو أخفي قرص الوجه، إنما إنما الله عز وجل أعطانا هذه الأجسام أمانة في أيدينا. لا نفرط بهذه الأمانة. يعني الإنسان يقوم بالمحرم ويخفي وجهه، لا، هذا غير صحيح، هذا ليس مبرر، هذا ليس حجة كافية لأن نقول أن هذا العمل لا أشكال فيه إن أخفي الوجه أو أخفي قرص الوجه،
لكن لا أحد يعرفها.
حتى لو لم يعرفها أحد، جسمها موجود، جسمها.
مثل صورة مولانا عندما تأخذ صورة في الأعراس يعني كمان وتذهب وتظهرها عند بعض الأشخاص، هل هناك إشكال؟
حينما تأخذ صورة بأي شكل؟
يعني عندما تكون العروس مثلا بدون حجاب.
أحسنت.
وتأخذ صورة
تأخذ صورة ممكن تخفي وجهها ولكن جسمها موجود.
نعم.
ونحن كما أسلفت مؤمنين على هذه الأجسام.
نعم. يعني هناك حرمة. أشكال.
طبعا فيها حرمة وأشكال.
نعم. أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام. شكرا لكم. وأيضا مستمعين الكرام شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة كانت الأزياء العصرية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان وضيق الخيارات في غزة سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في تطورات معركة غزة في يومها السادس بعد المئتين؟ وتداعيات النزاعات في حكومة العدو على مسار المعركة؟ وهل من وقف لإطلاق النار على أرضية المفاوضات الحالية؟ الكيان وضيق الخيارات في غزة محور حديثنا. مستمعينا الأكارم، تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم السادس بعد المئتين وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 34,488 شهيدا، وأصابت 77,643 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85% من سكان القطاع. بحسب سلطات الاحتلال أو بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية التي أعطت هذه الأرقام في المحصلة الأخيرة عن مسار الأوضاع في قطاع غزة، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
نبدأ من عثور دفاع المدني الفلسطيني على جثامين 13 مواطنا فلسطينيا في حي الأمل شمالي غربي مدينة خان يونس. هؤلاء الشهداء ارتقوا في أوقات سابقة خلال اجتياح المدينة قبل نحو شهرين ولم يتم العثور عليهم. اليوم بفعل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من خان يونس تم العثور على الجثامين 13 وجرى نقلهم إلى المشفى في محاولة للتعرف على هوياتهم. هذه الجثامين هي استكمال لسلسلة من الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت في خان يونس، وكان بينها نحو 400 جثمان عثر عليها فقط في مجمع ناصر الطبي. بالعودة إلى القصف هنا في مدينة رفح، جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر منزلا في منطقة البرازيل المحاذية للحدود المصرية الفلسطينية، ما ألحق دمارا كبيرا في المنزل المستهدف وفي سلسلة من المنازل المجاورة له. سياسة استهداف المنازل المخلاة تعمقت هذا اليوم من خلال قصف منزل في شارع الجلاء، كان مخلى مكون من عدة طبقات ودمر حيا بأكمله، ثم ثلاثة منازل في مخيم الشاطئ جرى تدميرها وهي أيضا منازل المخلاة من السكان. وتواصل القصف المدفعي على جنوب مدينة غزة حيث جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الزراعية بحي الزيتون وجنوب حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. المنطقة الوسطى من قطاع غزة ظلت مسرحا لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قصف مجموعة من المواطنين في المخيم الجديد من النصيرات، ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة أعداد أخرى نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج. وعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي ليستهدف منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات قرية المغراقة بعشرات القذائف المدفعية وسط أعمال تدمير لمزيد من المنازل في قرية المغراقة. ولا زال طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق في الأجواء منذرا بتكرار القصف على قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل الإعلامي سعيد بوريني على التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الكرام، منذ أكثر من ثلاثة أشهر حقيقة والعدو يتوعد باجتياح رفح في الوقت الذي يقدم فيه رجلا ويؤخر أخرى، ليس لعدم رغبته بالاجتياح إنما لتردده الكبير وارتباك حساباته وخشيته الحقيقية من الفشل، بالإضافة إلى ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية وباقي حلفائه التي تنذره من عواقب كبيرة من حصاد مر. أما وقد دخلت الحرب على غزة وقتها الضائع بعد أن استنفدت مبرراتها وجدواها وفشلت في تحقيق أهدافها في سحق حماس وتحرير المحتجزين وتوفير الأمن للكيان، فإنه يجري تقديم فكرة اجتياح رفح كوصفة لتحقيق الأهداف والخروج من المأزق، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لإقناع المجتمع الصهيوني بجدوى استمرار الحرب. ماذا في تطورات معركة غزة في يومها السادس بعد المئتين؟ ما تداعيات النزاعات في حكومة العدو على مسار المعركة؟ وهل من وقف لإطلاق النار على أرضية المفاوضات الحالية؟ الكيان وضيق الخيارات في غزة محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. الحرب انتهت، لكن لم يخبرنا أحد بذلك بصوت عال، والآن هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات جريئة، حيث يقول الصحفي ألمرغ بوكر الذي انضم إلى أصوات كثيرة داخل كيان الاحتلال تدعو إلى التوقف عن شعارات النصر الشامل الذي ما زال يرفعها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، هذا الذي رفعت بوجهه البطاقة الحمراء مجددا من قبل من أدمن تخطي الإشارات الحمراء في شوارع فلسطين المحتلة. ما يسمى بوزير الأمن القومي في الكيان إتمار بن كفير يكتب على منصته صفقة أو صفقة تبادل سيئة يعني حل الحكومة، فيما زميله وزير المالية باتسلائيل سموتريتش يلوح بحل الائتلاف في حال الموافقة على المقترح المصري، هذا في وقت شهدت تل أبيب أكبر تظاهرة للمستوطنين للمطالبة حكومة نتنياهو بإبرام اتفاق فوري لتبادل الأسرى. نتنياهو الذي عليه الاختيار بين الأسرى والهجوم على رفح يتخوف من جبهة قضائية دولية، فحسب صحيفة هارتس فإن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل جهودا مكثفة لإقناع المدعي العام للجنائية الدولية بعدم إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وكبار المسؤولين الصهاينة. فهل تنجح الضغوط الأمريكية في مسعاها هذا وهي التي فشلت في تضييق طوفان الجامعات الداعمة لغزة؟ الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
كل يوم إضافي من الأيام التي يكابر فيها كيان الاحتلال بمواصلة الحرب دون أي أفق وبلا أي مكسب ولا هدف منجز هو يوم ثقيل على كيان الاحتلال، ثقيل ومتخم بالمطالعات والخلاصات المتشائمة حيال الانتكاسة التي مني بها نتنياهو وحكومته داخليا وعالميا جراء عدوانه على غزة. فبعد الخبراء العسكريين والأمنيين والسياسيين أمثال إسحاق بريك وإسرائيل زيف وعيران عتسيون وغيرهم من الصهاينة الذين شرعوا مؤخرا بشكل مباشر وواضح في محاكاة الهزيمة والفشل والاستسلام، وصلت النوبة إلى الصحفي الصهيوني الموغ بوكر الذي ضاق ذرعا بمواصلة السكوت عن الحقيقة. والحقيقة وفقا لبوكر أن الحرب انتهت ولم يعد أمام الصهاينة سوى الرضوخ للمفاوضات. لن يخبرنا أحد بذلك بصوت عال، لكن الحرب انتهت ونحن وفقا لتصريح إعلامي لبوكر منخرطون في عملية مستهدفة، والآن هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات شجاعة. فعلى ما يقول بوكر انتهت الأعذار، في إشارة إلى نتنياهو ومجلس الحرب الذي يواصل خداع وتضليل الصهاينة بأفكار هوليوودية على شاكلة نصر مطلق وسحق حماس. أما الحقيقة كما يضيف بوكر فهي أن تكف أي نتنياهو وائتلافه الحكومي عن شعارات النصر الشامل. ولكن ما هو الحل؟ وأين يجد نتنياهو ضالته إذا كان عاجز بعد كل هذا الدمار الرهيب في غزة عن إيجادها؟ ماذا عن الأسرى؟ وماذا عن قادة المقاومة الذين يكتبون بنود التفاوض بخط اليد نفسها التي ما زالت تقصف بالصواريخ من جميع أنحاء غزة مستوطنات الغلاف؟ الجواب بحسب ما يجد الإعلامي الصهيوني المقرب من نتنياهو الإصغاء إلى صوت المفاوضين والإذعان للمفاوضات، وبما أشبه بإعلان الاستسلام التام يدعو بوكر نتنياهو إلى الذهاب إلى أبعد ما يمكن في المفاوضات. ولماذا؟ لأجل إعادة الأسرى، وأيضا من أجل نهاية الحرب، لأنها كما يكرر بوكر ويقول الحرب انتهت بالفعل، ويتابع مخاطبا نتنياهو: هذا أقل ما يمكن أن تفعله لهم الآن قبل أن تفقد أدوات الضغط الوحيدة المتبقية لديك في المفاوضات، ختم الصحافي الصهيوني. لكن هل هناك أكثر من ذلك يمكن أن يفعله نتنياهو؟ ولو كان بيده ورقة واحدة رابحة في الميدان لكان حريا به أن يتجرأ على العودة إلى الوراء بدل الهروب الأعمى إلى الأمام. أما ولم يعد بالإمكان أكثر مما كان، فإن الحرب باعتراف الصهاينة أنفسهم انتهت، وما يخشى التفكير به نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يضج بقوله الصهاينة المحللون والعارفون، لأن الأوان قد حان ليس لرفع إشارة النصر بل لرفع يد الاستسلام. وبالعودة إلى بوكر والصهاينة الآخرين، لن يخبركم أحد بذلك بصوت عال، لأن الصوت العالي هو لصواريخ المقاومة وعملياتها العسكرية المتواصلة من غزة إلى لبنان والعراق واليمن.
تحية طيبة للزميل الإعلامي طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا ومستمعاتنا. وسوف نتوقف إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم للحديث عن اليوم السادس بعد 200 والعدو يواصل عدوانه على قطاع غزة، بالرغم من هذه الإدانات الدولية وكذلك التلويح الموجود بالهجوم على رفح وسط هذه المحاذير التي يتلقاها وتطلقها أوساط أمنية في الكيان تحذر من الوقوع في فخ طبعا في فخ رفح. نرى تصعيد وتلويح بورقة رفح الإعلام العبري خلافا لذلك حقيقة يتحرك ما بين قضية الأسرى والهجوم على رفح. هناك تهديد بالاستقالات من قبل الحكومة، مسار مفاوضات الآن واضح وساخن، العدو يسعى وراء إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة، الفصائل من جانبها تصر على وقف إطلاق النار وانسحاب العدو من غزة، وتتواصل حقيقة مواجهة العدو حقيقة عبر المقاومة، جبهات الإسناد التي ليست ببعيدة عن القيام دورها في هذا الإطار، والتي انضمت إليها حقيقة من جبهات الإسناد الحركة الطلابية العالمية التي نراها اليوم تتحرك وتتفاعل حقيقة مع هذه المسألة، وإن شاء الله تصل إلى نتيجتها وتحرير حقيقة الأراضي الفلسطينية من دنس الإرهاب وكذلك المعتدي الكيان الصهيوني. إن شاء الله سوف نتوقف في هذا العنوان ونحاول أن نستضيف ضيفا كريما في لقائنا لهذا اليوم، لكن اسمحوا لنا نتوقف عند هذا الفاصل، نعود إن شاء الله بعده ونكمل ما تبقى من حديث. أيها الأحبة، بالنسبة لنتنياهو وتحالفه ولقطاع عريض من المجتمع الصهيوني، فإن التوقف عن الحرب قبل محاولة اجتياح رفح وقبل تحقيق الحد الأدنى من الأهداف على الأقل تحرير المحتجزين وتوفير الأمن لغلاف غزة، سيعني ذلك كارثة كبيرة، ويعني أن حماس تخرج منتصرة والمشروع الصهيوني فقد ملاذه الآمن في فلسطين المحتلة وفقد قدرته على الردع كما فقد صورته المهنية الطاغية في المنطقة. ونتساءل عن ما يجري حقيقة. الكيان الذي يخاف الآن ويخشى حقيقة هذه الحملة وهذه الثورة الطلابية التي قد اندلعت في كثير من الجامعات في العالم، ليست فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، الجامعات الغربية الأوروبية في بريطانيا في فرنسا في كثير من البلدان الأخرى، هناك انضمام حقيقة وتضامن مع ما يجري في هذه الجامعات مع بعضها البعض بالوقوف أمام هذه اللوبيات الصهيونية، هذه الشركات الممولة حقيقة للكيان المحتل التي بهذه الأموال نرى القنابل تسقط على أهالي غزة وعلى أهلنا في فلسطين، والدمار والقتل للأطفال والأبرياء يكون بهذه الطريقة، لكن هي طريقة من المقاومة لا زالت موجودة ومتواصلة وتواصل عملها ونضالها ضد هذه الإبادة الجماعية الصهيو أمريكية. تحية طيبة وندية لحضراتكم مستمعين الكرام في فلسطين اليوم، وسلاما لغزة حيث المقاومة تبدأ حقيقة في المواجهة مع العدو، وجبهات الإسناد أيضا ليست ببعيدة عن القيام بهذا الدور. داخل الاستوديو معنا ضيفا كريما الأستاذ حسن نمر، الكاتب والمحلل السياسي والباحث في الشأن الفلسطيني. تحية طيبة لك أستاذ حسن.
يا هلا بكم،
حياكم الله. لليوم كما قلنا السادس بعد المئتين، لا زلنا نشاهد أن العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة. الإدانات الدولية كانت ولم تفعل حقيقة شيئا، ولكن ربما هذا الحضور الطلابي الجامعي وهذه الثورة تؤتي بثمارها وأكلها إن شاء الله لأهلنا في فلسطين، لكن ما مرد تعنت الاحتلال باستمرارية العدوان؟
المسألة مسألة التعنت التي يواصل من خلال الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، أصلا لم يبقى لهذا العدو إلا عملية رفح ليحقق أي إنجاز أو صورة إنجاز في معركته على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، نظرا لأن كل المراحل السابقة والهجمات التي قام فيها على القطاع والحملات التي قام بها على القطاع لم يحقق حتى الآن أي صورة واضحة لإنجاز ما. كل ما حققه هو استهداف المدنيين، ولم يبقى لديه إلا المزيد من هذا الدمار والمزيد من استهداف المدنيين ليقول أمام جمهوره أنه حقق شيئا ما. وعلى صعيد البعد التاريخي لهذا العدوان ومواصلته على غزة، لنعرف تماما أن الصهيونية استراتيجيتها التي انطلقت من خلالها لتثبيت هذا الكيان في منطقتنا انطلقت على أرضية استهداف شعبنا، ليس في غزة وحده بل في كامل التراب في كامل أرض فلسطين وأيضا في العديد من دول الجوار وخارج هذا الجوار أيضا. العدو ليس لديه اليوم إلا الاستمرارية في العدوان ليسكت جمهوره في الداخل الذي يطالب اليوم بتحقيق اتفاق مع المقاومة بشأن مسألة الأسرى وأيضا هناك أن مسألة يعاني منها أنها التناقضات بدأت تعتري الهيكلية الحكومية التي تقف على رأس القمة في الكيان، إن على الصعيد السياسي أو على الصعيد على العسكري بالتحديد.
نعم.
صعيد المنظومة العسكرية.
نعم.
الحل الوحيد لعملية إجماع ويعني وضع صورة ما لإنجاز ما في المعركة على غزة هو المزيد من استهداف أبناء شعبنا والمزيد من دماء أبناء شعبنا، ليقول للعالم أو ليقول بالتحديد لجمهوره بأنه على طريق إنجاز ما وتمديد فترة العدوان.
لكن هذا الذي يعول عليه الاحتلال أن يحقق إنجازا منه، مسألة رفح يعني ومحاذير كبيرة وكثيرة في هذه التناقضات تأتي لكي تطرح وتقول بأن الوقوع في فخ رفح خطر محتمل على هذا الكيان. ماذا في موقع رفح أستاذ حسن على الصعيد العسكري والسياسي في مجريات المعركة؟
في على صعيد مدينة رفح، بصراحة هي في جنوب القطاع مدينة رفح، وهي يعني المنطقة التي لم يدخلها حتى الآن الاحتلال، ولكن يوصل قصف يوميا حتى هذا اليوم نالها الكثير، يعني كان لها الوفير من عمليات القصف التي قام بها الاحتلال، وهناك المزيد من الشهداء اليوم في رفح.
نعم.
وعملية التصعيد على رفح اليوم تأتي في إطار المفاوضات الجارية بين بأكيد بوساطة ما بين المقاومة وهذا الاحتلال، وساطة مصرية وساطة قطرية، وهناك تدخل أمريكي في الموضوع. التصعيد على رفح يعني يرفع أوراقه الاحتلال اليوم ويلوح به عسكريا على الأرض اليوم لكي يضغط على المقاومة للخضوع لمطالبه، هي تسليم، وهي تسليم المتمثلة بتسليم الأسرى دون قيد أو شرط أو دون عملية وقف لإطلاق النار. ورفح في شاهدنا قبلا أن الاحتلال قام بعمليات برية ضد العديد من قطاعات من محافظات القطاع.
نعم.
كانت هناك المحافظة الشمالية، محافظة غزة، المحافظة الوسطى. كان الاحتلال يدخل إلى هذه المحافظات أو دخلها في العديد من المرات، ولكنه لم يستطع تثبيت أي مواقع له، وكانت المقاومة بدورها تقوم بمنع الاحتلال بأي عملية تثبيت على الأرض وتهاجم مواقعه. بصراحة العدو استطاع الدخول إلى هذه المواقع ولكنه لم يستطع التثبيت، والمقاومة شغلت في العديد من المواقع، وكل ما فعله الاحتلال دخل لهذه المحافظات وهذه المواقع وانسحب منها، والآن يدخل إليها ويعود تحت اسم عمليات تكتيكية يقوم بها سلاح الجو، المخابرات والقوات الخاصة، يعني عمليات آنية أو عمليات تكتيكية ليست بعيدة المدى عسكريا، مما يشرح لنا التالي أو مما يعطينا الصورة التالية على أن العدو رغم كل حملاته على مستوى محافظات القطاع عسكريا لم ينجز أي شيء. وفي دخوله إلى رفح هناك توقعات حتى من جانب ضباط عسكريين في جيش العدو بأن الدخول إلى رفح هو فخ ولن يعطي أي شيء لهذا الجيش أو لهذه الحكومة، أي إنجاز يذكر نظرا للخطورة التي تعتري هذا المسار، أن القوات في حين تواصل قوات الاحتلال تلويح أو حكومة الاحتلال التلويح بدخولها لرفح أو أي مواقع أخرى لم تدخلها من قبل، يعني المزيد من الخسائر على مستوى جيش العدو. ولا ننسى هنا التنويه إلى نقطة واحدة، إن الكثير من جنود العدو رفضوا الخدمة أو متابعة الخدمة على أرضية الدخول إلى رفح نظرا للإرهاق الذي تعرضوا له في المواقع الأخرى. وهنا التحذيرات تتوالى من جانب على الصعيد العسكري في جيش العدو وحتى على الصعيد السياسيين بأن رفح فخ كبير لنوقف هذه المجازفة ولا ندخل فيها، ولنتجه لتوقيع
اتفاقية
مع العدو يعني
مع المقاومة
تؤمن حياة الأسرى وعدم الانحدار. طيب. في هذا الفخ
هذه الخلافات يعني أستاذ حسن يعني تصعيد يأتي تلويح بورقة رفح، لكن في الإعلام العبري نرى هذا الخلاف الذي يتصاعد في الكيان بين قضية الأسرى والهجوم على رفح. هذا التهديد يعني الذي يأتي بالاستقالات من الحكومة أيضا عنصر آخر يضغط على الاحتلال، ما الذي تعكسه بالتالي معركة غزة على واقع الكيان وبالتحديد على الصعيد الحكومي؟
الذي تعكس معركة غزة على المستوى الحكومي في كيان الاحتلال على أن المجتمع الصهيوني بدأ في عملية الانهيار أمام هذه المعركة. إن على الصعيد الاجتماعي نرى أن مستوطنات الجنوب لم يعد المستوطنون إليها بالشكل الكامل، ولو عادوا فإنهم يتعرضون اليوم لصواريخ المقاومة، وهذا ما لم يتحملوه، وبالإضافة أيضا إلى شمال فلسطين المحتلة التي نزح إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة التي نزح منها المستوطنون، هناك حوالي 200,000 مستوطن نزحوا من هذه المستوطنات.
نعم.
الحكومة وعدتهم بأنهم سيعودون باكرا، ولكن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن. هناك تفكك اجتماعي إن على صعيد المستوطنات إن في شمال فلسطين المحتلة أو جنوب فلسطين المحتلة. البدء إلى جانب التفكك الاجتماعي هذا نرى أيضا التداعيات الاقتصادية التي بدأت تنهش باقتصاد الاحتلال، وبدأ الاحتلال يدفع ثمنها، بالإضافة أيضا إلى أن تصور لليوم التالي للمعركة ما بعد غزة في حال دخول رفح أو عدم دخول رفح، استراتيجية المعركة أو الهدف المعلن لهذه المعركة إطلاق سراح الأسرى وتحقيق يعني نصر عسكري على قوى المقاومة أو ضحط قوى المقاومة، لم يتحقق من هذه الأهداف أي شيء. ذهب نتنياهو بسقوف عالية في مطالبه، ولكن حتى الآن لم يحقق أي شيء، وبدأ جمهور المستوطنين داخل الكيان بالشعور بهذه المرارة، نظرا إلى أنه يحصر المعركة بشخصه نظرا لأهداف سياسية شخصية بعيدا عن الأرضية السياسية لاستراتيجية الكيان، بالإضافة أيضا إلى أن هذا المجتمع الذي جيء به أو هذه الشزمات من جميع أنحاء العالم التي تم إحضارها إلى فلسطين المحتلة تحت عنوان أرض اللبن والعسل لم يروا من هذا شيء. اليوم بدأت المقاومة وجبهات الإسناد بتدفيع الثمن لهؤلاء المستوطنين ولهذه الهيكلية إن كانت سياسية أو عسكرية. يعني بدأ العد العكسي بعد 7 أشهر من المعركة في غزة، بدأ العد العكسي لوضع نهاية للهيكلية أو للمفهوم الخاطئ الذي قامت به بتعميمه الصهيونية لهذا الكيان الغاصب.
بدل العسل واللبن المقاومة ذاقتهم السم المر.
بدأت
يعني الشيء. أتساءل أستاذ حسن ما دمت معنا عن المسار المفاوضات، العدو
مسار المفاوضات اليوم، مسار المفاوضات اليوم وصلنا إلى نتيجة، ما زال العدو يصر على إطلاق سراح الرهائن بعيدا عن أي تحقيق أي مطلب بصدد وقف إطلاق النار. بالمقاومة من ناحيتها تصر على وقف إطلاق النار للبدء للشروع بعملية التبادل. على هذا التباين الموجود حاليا على صعيد المفاوضات الساعات القادمة ستحسم الأمر، ولكن كما ذكرتم أن هناك رفح تتعرض، كما ذكرنا يعني سابقا بأن رفح تتعرض اليوم لقصف من جانب قوات الاحتلال. هذا القصف يأتي في إطار الضغط على قوى المقاومة للخضوع لمطالب الاحتلال، ولكنها حتى الآن المقاومة لم تستجب لأي مطلب من هذه المطالب، لا لإطلاق سراح لا سراح لهؤلاء المستوطنين إلا في حال وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة.
والمقاومة ماذا في جعبتها؟ في سؤالي الأخير ودقيقة إن تمكنت أستاذ حسن، يعني حتى جبهات الإسناد ليست ببعيدة عن القيام بدورها.
نعم، جبهات الإسناد قامت بدور فعال، ما نراه على صعيد اليمن، ما نراه على صعيد لبنان، ما نراه على صعيد العراق، قامت بإشغال العدو بنسبة كبيرة، بإشغال قوات العدو بنسبة كبيرة من حال تواجدها العسكري على الأرض. كما أن الدور الذي تقوم به المقاومة في غزة قد أعاد الأمور إلى نصابها على صعيد المعركة الأساس لهذه الأمة، وهي معركة فلسطين، كل فلسطين. ووقوف جبهات الإسناد مع مقاومتنا في غزة يؤكد مرحلة جديدة للمنطقة ككل، تؤكد أن شعوب المنطقة هي صاحبة القرار في هذه الأرض، بعيدا عن كل الضغوط أمريكية أو غير أمريكية، وصاحب القرار في هذه المنطقة هو محور المقاومة. وكما شاهدنا أن دخول إيران على عملية في عملية ردها على استهداف قنصليتها في دمشق قد وضع الحروف على النقاط في مسألة المواجهة مع هذا العدو، وفي مسألة معادلة الصراع مع هذا العدو. المنطقة لأهلها ولا وجود لأي احتلال في المنطقة.
تحية طيبة لحسن نمر الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني، كان معنا داخل الاستوديو، حياكم الله سيدي.
يا هلا بكم.
أهلا مرحبا. مستمعينا الكرام، تصاعدت وتيرة التظاهرات في كيان الاحتلال بعد نشر كتائب القسام تسجيلا لاثنين من الأسرى يتهمون حكومة نتنياهو بالتخلي عن الأسرى في غزة. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
غليان بشري في تل أبيب. بدفع أكبر تظاهر آلاف المستوطنين وسط تل أبيب لمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بإبرام اتفاق فوري مع حركة حماس لتبادل الأسرى الذين طالبت عائلاتهم بدفع ثمن عودتهم عبر إنهاء الحرب على قطاع غزة، لأن الهجوم برأيهم على رفح يشكل تضحية إضافية، وأن الضغط العسكري على حماس فشل بعد مرور أكثر من 200 يوم ويجب تغيير الاتجاه. والكلام لعائلات الأسرى الصهاينة.
رؤية والدي في الفيديو الذي بثته حماس تؤكد لنا جميعا مدى ضرورة التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن وإعادة جميع الأسرى إلى منازلهم. أطالب المسؤولين الإسرائيليين بمشاهدة الفيديو ورؤية والدي يطلب المساعدة.
أنا مقتنع بأن كل الإسرائيليين ودول العالم يريدون نهاية سفك الدماء وكذلك نهاية معاناتنا. على الحكومة التوصل لأي اتفاق وعليهم اتخاذ القرار الآن.
ومع فشل حكومة بنيامين نتنياهو إبرام صفقة تبادل للأسرى وإطالة أمد العدوان على غزة، تتدحرج كرة نار الاحتجاجات المناهضة لحكومته بالتوازي مع احتجاجات أهالي الأسرى الصهاينة، لا سيما في تل أبيب وغيرها من مدن الأراضي المحتلة.
أريد إجراء انتخابات الآن وفي أقرب وقت ممكن. أريد عودة جميع الأسرى، ولا أستطيع أن أرى أن الحكومة لا تريد عودتهم. إنهم يريدون جعل هذه الحرب تستمر لأطول فترة ممكنة للحفاظ على كراسيهم. الجهة الوحيدة التي تسبب الضرر لنا هي الحكومة.
لقد جئت إلى هنا للاحتجاج على الحرب وضد كل ما يحدث هنا مع الأسرى وضد الحكومة والطريقة التي يحاولون بها إدارة هذا الملف من دون جدوى.
إذن تضاف أزمة عدم ثقة الصهاينة بقادتهم وكيفية إدارة ملف الأسرى إلى أزمات شتى يعاني منها الكيان الصهيوني المصطنع.
نشكر الزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير الإعلامي الذي استمعنا إليه. مستمعينا مستمعاتنا، وبعد أكثر من 200 يوم على بداية الحرب في غزة، مستمعينا الأفاضل، 60% من اقتصاد العدو مشلول بسبب جبهات المساندة والمقاومة. إلى الزميلة نوال مهنا والتقرير التالي نستمع إليه.
خلال الحرب على غزة تراجع تصنيف الاقتصاد الصهيوني عالمياً، وبعد أكثر من 200 يوم عليها ارتفعت الفوائد من 1% إلى 4.5% في الأسواق، كما ارتفع الدين العام الداخلي من 300 مليار دولار إلى 360 مليار دولار بمعدل 60 مليار دولار، ما دفع وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي في كيان العدو إلى الاعتراف بأن كلفة جبهة غزة لوحدها هي 67 مليار دولار.
استطاعت جبهة غزة بالتحديد أن تشل البعد الصناعي لأنه هي منطقة صناعية بأكتريتها، واليوم بالتقارير اللي صدرت من مركز الإحصاء الإسرائيلي بتقول 56% من البعد الصناعي الغذائي متوقف و89% من باقي الصناعات الموجودة بهذا الغلاف واقفة عن العمل بشكل كامل، الاستيطان الاستعماري اللي عم بيصير عندهم كمان هذا توقف بشكل كامل. بآخر التقديرات بتقول انه الخسائر اليوم الموجودة حاليا تقدر ب 5.4 مليار دولار فقط في منطقة غلاف غزة.
إلى جبهة غزة، جبهة الإسناد في لبنان واليمن ضربت عميقا في اقتصاد الكيان المحتل.
جبهة جنوب لبنان كان هي إلى الضرر الأكبر بانهيار القطاعات الاقتصادية ابتداء من الشلل اللي صار والانخفاض الكبير بالواقع الزراعي اللي وصل لأكثر من 87% واللي كلفته اليوم المادية المباشرة هي 3.5 مليار دولار. الشلل الكامل بالقطاع السياحي اللي هو اليوم حسب التقارير اللي صدرت عند وكالة بلومبرغ اللي بتقول انه اذا استكمل للعام 2024 هذا خسائر هذا القطاع تتخطى ال 20 مليار دولار. انخفاض السياحة الخارجية بمعدل من 5000 رحلة ل 2000 رحلة من 3,900,000 شخص الى 39,000 شخص. جبهة اليمن كان عندها تأثير مباشر على مرفأ إيلات وبالتالي أدت إلى شلل وضرب كبير بموضوع الاستيراد والتصدير. تصدير 14 مليار دولار توقف بشكل كامل، الاستيراد لما بيتعلق بالأمن الغذائي الاجتماعي توقف بشكل كامل. نصف العاملين في مرفأ إيلات اليوم أصبحوا عاطلين عن العمل وهذا أثر على زيادة مستوى البطالة.
إذن الساحات الثلاث جعلت الكيان الصهيوني يواجه اقتصاديا ما لم يسبق له مواجهته منذ تأسيسه.
اليوم بلش ينحكى بنمو، انخفاض كامل بالنمو بيوصل للصفر بالمية. هذا بيعني غياب استثمارات، هذا بيعني تراجع الثقة بشكل كبير بالاقتصاد، هذا بيعني انه كلفة اقتصادية عم بتصير اكبر واللي هي وصلت ل 800 مليون دولار اسبوعيا.
وفي المحصلة وحدة الساحات شلت 60% من اقتصاد العدو باعترافه، وقيامته مجددا ستحتاج لأكثر من 10 سنوات كما قالت وكالة بلومبرغ.
تحية طيبة لنوال مهنا على تقريرها. ورغم الاعتقالات والتهديد بفرض عقوبات بحقهم، تتصاعد التحركات الطلابية في الجامعات الأمريكية دعما لقطاع غزة ورفضا للتواطؤ الأمريكي بشلال الدم الفلسطيني. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
رغم تشدقها دوما بالدفاع عن الحريات العامة في المحافل الدولية، تفشل واشنطن في احتواء ثورة الجامعات الطلابية التي خرجت في أكثر من 40 حرم جامعي، وذلك تنديدا بسياسات البيت الأبيض المتعاقبة وتواطئها في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حليفتها الوثيقة إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصرة.
لا نتوقف عن الاحتجاج حتى تستمع إدارات الجامعات ومسؤولو البيت الأبيض إلى مطالبنا. حراكنا مستمر حتى تتوقف واشنطن عن دعمها المادي والعسكري والثقافي لإسرائيل.
مستخدمة القوة والوسائل المحرمة دوليا، تعاملت الشرطة الأمريكية مع الطلاب المحتجين في محاولتها فض مخيمات الاعتصام. ووفق وسائل إعلام أمريكية، اعتقلت الشرطة ما يزيد عن 600 طالب منذ بداية الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها من جامعة كولومبيا في 18 من نيسان أبريل الجاري. هذا جنون. شاهدت عناصر الشرطة يستخدمون أسلحة محرمة لفض الاعتصام الطلابي. هم يرمون الطلاب في الأرض ويحاولون تفريقهم بكافة الوسائل.
وأمام فندق واشنطن هيلتون مكان إقامة الحفل السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجمع عشرات المحتجين تنديدا بعمليات التصفية التي تقوم بها آلة القتل الصهيونية للطواقم الصحفية في غزة. وتزامنا يشهد الكونغرس الأمريكي انقساما كبيرا بسبب التورط الأمريكي بشلال الدم المراق في غزة.
ما تخوضه إسرائيل في غزة لم يعد حربا على حماس، إنما للقضاء على نسيج حياة الفلسطينيين. إنها حرب إسرائيلية أمريكية، لأن معظم القنابل والمعدات العسكرية التي تستخدمها إسرائيل في غزة تقدمها واشنطن من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
وبعد 75 عاما من الدعايات الصهيونية الرامية للسيطرة على الرأي العام العالمي وتحديدا الأمريكي، تنجح التظاهرات الشبابية في الإطاحة بكذبة العداء للسامية وفي إعادة مظلومية الشعب الفلسطيني إلى واجهة القضايا العالمية.
الشكر والتقدير لماجدة مشلاوي الزميلة الإعلامية التي قدمت لنا هذا التقرير. بهذا وصلنا وإياكم لنهاية اللقاء مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع حلقتنا هذه هو الرجاء، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته فتح أمام العبد باب الغفران إذا ما تاب وآمن وأقلع عن الذنب. وضمن إطار المغفرة والرجاء يندفع العبد متوجها نحو خالقه غير يائس من رحمته، فهو وإن خاف من العقاب الشديد على ما سوف يرتكب من ذنب فإنه يرجو أن يغفر له الله ما تقدم من ذنبه. حول هذا الموضوع أعزائي المستمعين يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال عز من قائل: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. عزيزي المستمع، عندما يرتكب الإنسان الذنب في غفلة من نفسه أو شدة هوى وضعف إرادة ثم يصحو وينتبه ويدرك أنه تجاوز حدود الله وتعداها. في مثل هذه الحالة، هل يبقى على حاله من العصيان لأن الله تعالى غضب عليه ولعنه وأعد له جهنم، أو أن هناك أملا في العودة إلى الله تعالى وإكمال المسير باتجاه رضا الله تعالى؟ الجواب على ذلك هو ما ورد في القرآن الكريم من أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا عند تحقق شروط التوبة، وهي الندم والعزم على ترك الدنيا والإقلاع عن الذنب بشكل فعلي وإعادة حقوق الناس والاستغفار.